والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس في شرح ألفية المفتاح للتفسير للعلامة الشيخ عبد الله فودي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند ضوابط الترجيح في موضوع أسباب النزول وتأثيرها في تفسير القرآن الكريم وفي اختيار بين أقاويل المفسرين، ووصلنا عند قول الناظم: وإن أتى الخلاف فيما يرد فذاكر السبب هو المعتمد، أو ذكراه فالصحيح أولا فذاك تفسير، وإما اعتدل في صحة فبالمرجح اعتمد ككونه حاضر قصة يرد. وذكرنا بعض الأوجه التي يرجح بها عند ورود روايات أسباب النزول وعند اختلاف المفسرين في بعض الآيات التي ورد لها أكثر من سبب نزول. ووقف بنا الحديث عند الترجيح بقول صاحب القصة على غيره، وذكرت أمثلة على ذلك، ذكرت منها قول ميمونة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. وقلنا أن هذا يقدم على رواية ابن عباس عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وأيضا مما يتصل به أو أيضا مما يمكن أن يلحق به الترجيح عند بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه، فإن من ضوابط الترجيح بين الروايات عند اختلافها وعدم إمكان الجمع بينها تقديم رواية من باشر القصة وحضرها، وقد لا يكون صاحبها لكنه باشرها. وقد ذكر ذلك الأصوليون كابن قدامة وغيره، ويمثلون لذلك برواية أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، فكنت السفيرة بينهما، مع رواية ابن عباس يعني نكاحه إياه وهو محرم. فإن المباشر وهو أبو رافع أحق بالمعرفة من الأجنبي، ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحة صوم من أصبح جنبا في وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال، على خبر من روى خلاف ذلك. ومن الأمثلة التي يمكن أن تذكر في هذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة التيمي أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. فهو قد باشر القصة بنفسه هنا. وأخرج أحمد ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه، قال: فجعل الدم يسيل على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله. قال أنس بن مالك: فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأنس هنا شهد القصة وشهد سبب النزول. وأخرج البخاري وأحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكى على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي الآية. وهذه سوف تأتي معنا هذه الآية أيضا عند حديثنا عن تكرار النزول إذا ذكره الناظم. إذن فقول الناظم هنا: وإن أتى الخلاف فيما يرد فذاكر السبب هو المعتمد، معناه أنه إن وقع خلاف في تفسير آية فذكر أحد من فسرها سببا لنزولها وصح هذا السبب ولم يذكره الآخر وخالف المعنى الذي ذهب إليه من ذكر سبب النزول، فنقول نقدم الذي ذكر السبب على غيره فهو المعتمد. فإن ذكراه جميعا، يعني هذا يذكر سببا وهذا يذكر سببا، فالصحيح قال: أو ذكراه فالصحيح أولا فذاك تفسير، يعني أنه يحمل على التفسير. كان يقول أحدهم مثلا نزلت في كذا ويقول الآخر نزلت في كذا، وهذا يراد به التفسير وليس يراد به سبب النزول. وإذا كان هذا هو المقصود وهو التفسير فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما. فمثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه قال: أنزلت قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلاف هذا، فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه، ولذلك وهمه ابن عباس كما تعلمون وذكر مثل حديث جابر كما أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما. وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح المعتمد كما يقول الناظم. مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا حديث صحيح مخرج في الصحاح. وهناك سبب آخر ضعيف أو ليس في درجة هذا من الصحة كما أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادمة رسول الله أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات هذا الجرو، فمكث النبي 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى. لذلك قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح. إذن إذا صح أحد سبب النزول والآخر لم يصح فيقدم الصحيح. قال: وإما اعتدلا في صحة فبالمرجح اعتمد، يعني إذا كان هذا صحيحا هذا صحيح وهذا صحيح فنلجأ إلى الترجيح. ومن أوجه الترجيح ككونه حاضر قصة يرد، يرجح قول من حضر القصة على قول غيره. ثم ذكرت لكم أيضا أوجه أخرى للترجيح، وذكرت لكم أيضا هذا أنه يقدم أيضا ترجيح قول الشاهد للسبب عن الغائب، ويقدم السبب الموافق للفظ الآية على غيره، ورأيت وذكرت لكم أمثلة في الدرس السابق على هذا. ولعلي أذكر لكم أيضا هذا اليوم الترجيح بدلالة السياق القرآني في بين أسباب النزول، وأيضا الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية، وهذه لم يذكرها الناظم، مع أهميتها وتطبيق العلماء والمفسرين لها. والمراد بالسياق القرآني أيها الإخوة هو الآيات التي تسبق موضع الشاهد أو تتبعه. ولدلالة السياق أثر كبير في فهم المعنى المنشود من الآية من حيث الموضوع والخطاب والأسباب التي أدت إليه، وأيضا من حيث الآثار التي تترتب عليها أيضا، لأن مقتضى البلاغة ارتباط الكلام بسابقه ولاحقه ارتباطا يحوي المعنى ويضمه دون انفصال أو تشتت. ولكتاب الله وكلامه من هذه المعاني أسماها وأوفاها، كيف لا وقد قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآيات. ويحضرني قول السيوطي في ألفيته في البلاغة: وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بالغة أبلغ وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. وهذه الدلالة دلالة السياق لا تختص بأسباب النزول فقط، بل هي جوهرية لفهم أي نص، كان سواء كان النص إلهيا كالقرآن وغيرها أو نبويا أو كان من سائر الكلام، إلا أن دلالة السياق القرآني أبلغ أثرا من كل سياق، لأن القرآن العظيم لا يطرقه احتمال الخطأ والوهم بخلاف غيره، فقد أصابه من ذلك القليل والكثير. وإهمال النظر في السياق الذي ورد فيه الحديث قاد إلى الخطأ في بعض المواضع في كتب التفسير، والخطأ هنا لا يقتصر على مجرد اللفظ، بل تنسحب أثاره أحيانا على الممارسة والعمل إذا كان محل الخطأ نصوص الأعمال التي يترتب عليها عمل. فمن العلماء الذين بيّنوا أهمية السياق ودلالته وجعلوها عمدة لهم في هذا الباب ابن عباس كما تقدم معنا، عندما اعترض على من فهم قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا على غير معناها، لأنه لم يراعي الآيات قبلها. فقد أخرج مسلم وأحمد أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. وأيضا من أكثر من رأيته عني بدلالة السياق هو العلامة محمد بن جرير الطبري في تفسيره، فقد اعتبر السياق فيصلا في تحديد سبب النزول، وله في ذلك أمثلة كثيرة جدا. ولذلك لما ذكر عند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال الطبري وذكر أنها نزلت في من ذكرهم الله بقوله لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فقال الطبري رحمه الله وهذا القول أولى بالصواب، لأن قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين أسدى الله الخبر عنهم بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، يعني سياقيا يعني ما في دلالة تدل على انقطاع قصتهم. قال فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة على انقطاعه أولى. ومنهم أيضا أبو بكر بن العربي وابن عطية والقرطبي أيضا في تفسيره راعى هذا مراعاة كبيرة، وابن تيمية له كلام في هذا مشهور قوله فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها وعرف المقصود القرآني تبين له المراد وعرف الهدى والرسالة وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج، وغيره رحمهم الله مثل ابن جزي الكلبي وغيره. فدلالة السياق أيها الإخوة في غاية الأهمية في فهم أسباب النزول وفي فهم التفسير أيضا ومراعاته عند الحديث عن أسباب النزول. ودعوني أذكر لكم مثالا أيضا أخرجه البخاري وأحمد ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي، يعني يقول اليمين عند اليهود سهلة. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إلى آخر الآيات. فسياق الآيات يؤيد القول بأن الحديث سبب نزولها، لأن الآية التي تلت هذه الآية تتحدث عن اليهود في قوله تعالى وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هم الكتاب الآيات. والآية التي قبلها أيضا تتحدث عنهم أيضا في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالآيات التي قبلها تتحدث عنهم والآيات التي بعدها تتحدث عنهم، فمن المناسب أن تكون أيضا في سياق واحد وأن تحمل على هذا التفسير. أيضا من الأمثلة على مراعاة السياق في هذا وفي عند تفسير الآيات التي يكون لها سبب نزول، فيكون سبب النزول الموافق للسياق مقدما. عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين أو أجر المؤمنين. سياق هذه الآيات يتفق مع ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآيات. فهذا مثال واضح أن هذه الآيات وسياقها يدل على ما دل عليه أيضا سياق الحديث الذي ورد في سبب نزولها، وهو حديث صحيح كما ذكرت لكم. وأيضا من الأمثلة التي تدل على هذا عند قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقد أخرج النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فهذه كما تلاحظون أيها الإخوة كلها أمثلة تدل على مراعاة السياق والترجيح بدلالة السياق بين أسباب النزول وبين المعاني أيضا التي تدل عليها هذه الأسباب. أيضا من الطرق والضوابط التي يرجح بها بين أسباب النزول الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية، لما لتاريخ نزول القرآن الكريم من أهمية في موضوع التفسير. قد تقدم معنا في الحديث عن المكي والمدني ما يشير إلى هذا، ولاحظنا عناية العلماء رحمهم الله قديما في عهد الصحابة ومن بعدهم بتتبع تاريخ النزول، حتى أنهم دققوا فيما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل في السفر وما نزل في الحضر وهكذا. فالأمر في مثل هذا خاصة في الوقائع التاريخية، عندما تريد أن تنظر إلى الوقائع التاريخية التي نزلت فيها أسباب النزول، أحيانا يكون نزول الآيات يسبق السبب، كأن تنزل الآية مثلا في مكة ثم يقع السبب في المدينة، أو تنزل الآية في أوائل الهجرة ثم تقع قضية السبب في أواخرها. فطبعا هذه الحالة لا صلة لها بهذا المبحث، لأننا ليست من أسباب النزول كما تقدم، لأن النزول لا يتقدم السبب، ويكون هذا من القسم الذي ذكرناه أولا عندما قلنا إن آيات القرآن الكريم من حيث النزول تنقسم إلى قسمين: الآيات التي نزلت ابتداء دون سبب نزول، وهذه أكثر القرآن الكريم، والآيات التي تقع حادثة أو يقع سؤال فتنزل هذه الآيات، فهنا نقول هذا هو أسباب النزول. ولذلك قلنا في تعريف سبب النزول المختار هو ما وقع، هو يعني ما يقع وقت نزول الوحي كحادثة أو سؤال، فيخرج منه مثل هذه الحوادث أن يسبق النزول السبب، فهذا لا يدخل في أسباب النزول. وأما الثاني أن يسبق السبب النزول، تقع حادثة أو يقع سؤال ثم تنزل الآية بعد ذلك، فهذا ينقسم إلى قسمين عند استقراء هذا النوع من أسباب النزول، ينقسم إلى قسمين: الأول أن يقع السبب قبل الهجرة وتنزل الآية بعد الهجرة، أو يقع السبب في أوائل الهجرة وتنزل الآية في أواخرها، فهذا من حيث السبق لا يمنع السببية، لكنه يشكل عليه فارق الزمن وطول الزمن بين السبب والنزول، وفي العادة أن السؤال لا يتأخر عنه الجواب، ولا تتأخر أيضا بيان القضية وما فيها، يتأخر حكمها عن بيان عن وقوعها. وعند البحث لا تكاد تجد مثالا يصح فيه هذا التصور، كأن يقع السبب ثم يتأخر نزول الجواب عنه إلى أواخر الهجرة مثلا إن كان وقع في أولها، أو إلى بعدها إذا كان وقع قبلها، وهكذا. لكن النوع الثاني أو القسم الثاني أن يقع السبب والنزول معا قبل الهجرة أو بعدها في زمن متقارب، وهذا هو الكثير والغالب في أسباب النزول. لكن قد يتأخر النزول عن السبب لأمر تقتضيه حكمة الحكيم العليم، كما وقع في قضية كعب بن مالك مثلا وصاحبيه رضي الله عنهم حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقد نزلت توبة الله عليهم بعد 50 ليلة من اعتذارهم. وقريب من هذا أيضا ما تقدم معنا فيما تذكرون قصة عائشة رضي الله عنها، قصة الإفك، حيث تأخر النزول شهرا لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه شيء، ثم أنزل الله تعالى الآيات. وفي هذا يعني وبالرغم من هذا فتأخير النزول في هاتين القضيتين لم يمنع السببية، يعني لم يمنعنا من القول بأن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآيات، مع أن تأخر النزول عن السبب. وهذا هو الضابط الزمني الدقيق عند العلماء في أسباب النزول. وأحيانا يقع خطأ زمني في تحديد أسباب النزول، يعني يسأل سائل مثلا ويقول كيف وقع الخطأ الزمني في تحديد أسباب النزول. هل عدت التقسيم مرة أخرى؟ أنا أقول أن يعني أسباب النزول من حيث يعني اعتبارها أسبابا أو عدم اعتبارها، أن يقال أن النزول نزول الآيات إذا سبق ما يمكن أن يكون سببا فهذا لا يدخل في سبب النزول، لا يدخل في تعريف أسباب النزول في علوم القرآن. بمعنى مثلا على سبيل المثال كأن تكون قصة الإفك مثلا تكون مثلا قد نزلت آياتها في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل فيها وحي، أو عفوا نزلت آياتها في أول الهجرة أو في أول البعثة، ثم لم تقع قصة الإفك نفسها إلا بعد الهجرة، فلا نقول أن قصة الإفك التي وقعت بعد الهجرة تكون سبب نزول الآيات، مع أن الآيات قد سبقت. أنا أضرب من باب المثال يعني أن النزول إذا تقدم على السبب فإن السبب أو ما يمكن أن يرى سببا لا يعد سببا في تعريف أسباب النزول الحقيقية. يعني على سبيل المثال مثل ما صنع الواحدي رحمه الله عندما زعم أن قصة أبرهة هي سبب نزول سورة الفيل، يعني وقعت سورة الفيل وقع حادثة الفيل قبل يعني وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت سورة الفيل بعد ذلك بزمن طويل، فقال أن سبب قصة أو سبب نزول سورة الفيل هو قصة الحبشة أو قصة غزو أبرهة لمكة، وهذا غير صحيح لأنها قد وقعت هذه الحادثة قبل نزول الآية بزمن طويل جدا، ولو حصل العكس أيضا لما كانت من أسباب النزول لتأخرها تأخرا بعيدا جدا. النوع الثاني قلت أن يسبق السبب النزول، يعني يقع الحادثة مثلا أو يقع سؤال ثم يأتي النزول بعد ذلك، ثم يقع النزول بعد ذلك. وهذا ينقسم إلى قسمين، أن يقع السبب قبل الهجرة وتنزل الآيات بعدها، أو يقع السبب في أوائل الهجرة وتنزل الآية في أواخرها. فهذا من حيث السبق لا يمنع السببية، لكنه لا يوجد مثال واقعي على هذا، لا يوجد مثال واقعي، وإنما هو تقسيم منطقي أو تقسيم عقلي. والثاني أن يقع السبب والنزول معا قبل الهجرة أو بعدها في زمن متقارب، في زمن متقارب، وهذا هو الغالب في وقوع أسباب النزول. فالغالب أن أسباب النزول التي الموجودة في كتب أسباب النزول والآيات التي كان لها سبب نزول أنها يقع السبب ثم يقع النزول أو سبب النزول بعد ذلك جوابا للسؤال أو بيانا للحادثة وإلى آخره. ولذلك قد يسأل سؤال ويقال كيف وقع الخطأ الزمني في تحديد أسباب النزول، فيعني أسباب النزول مرتبطة بنزول الآيات مكية ومدنية. ولا أعلم أن أحدا قد قام بتحقيق نزول آيات القرآن آية آية ومواقعها وتاريخ نزولها على نحو مؤكد. ولذلك يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي يقول: ولم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة من المدينة في الجملة. فإذا كان المكي والمدني لم يحقق في الجملة فما ارتبط به من أسباب النزول لابد أن يقع فيه خطأ أيضا. وعبد الله بن مسعود كما تقدم معنا مرارا كان يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. وهذا يدل على أنه كان يعرف التفاصيل لكنها لم تحفظ. ولهذا بعض المفسرين يرى الآية مكية والسبب حدث في مكة، وعليه فلا مانع من القول بأنه سبب لنزولها. وآخر يرى القصة حدثت في مكة والآية في المدينة فلا يراها سببا لنزول الآية مثلا. وثالث يقول إن الآية نزلت مرتين ويذكر لكل مرة حديثا روي أنه سبب نزولها وهكذا. وهذا الاختلاف الله أعلم ناشئ من سببين. الأول ما ذكره ابن العربي من عدم تحقيق المكي من المدني في الجملة يعني. والثاني السبب الثاني الخطأ في التطبيق عند المفسر نفسه. مثال ذلك مثلا يعني أثر التاريخ في تقرير بعض الأسباب ونفيها، مسروق بن الأجدع الوادعي في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أبى مسروق أن يكون الشاهد عبد الله بن سلام فقال: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام ما نزلت إلا بمكة، وما أسلم عبد الله إلا في المدينة، ولكنها خصومة خاصم محمد صلى الله عليه وسلم بها قومه. فلاحظ أنه نظر إلى الوقت وإلى التاريخ. وسعيد بن جبير أيضا في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب في سورة الرعد، قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية؟ فلاحظ التاريخ فأثر هذا في فهم الآية. أيضا عامر الشعبي رضي الله عنه ذكروا عنده قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل، فقيل عبد الله بن سلام فقال: كيف يكون عبد ابن سلام وهذه السورة مكية؟ والبغوي أيضا في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنكر البغوي أن يكون سبب نزولها ما أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك الحديث. قال البغوي: واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا وإذ قالوا اللهم، لأن هذه السورة مدنية وهذا القول والمكر إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهناك أمثلة أيضا عن ابن عطية وعن ابن تيمية وعن ابن كثير وغيرهم في اعتبار موضوع تاريخ النزول والوقائع التاريخية وتأثيرها في معاني الآيات القرآنية. الله سبحانه وتعالى عندما قال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخرج النسائي بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أنشدك الله والرحمة، فقد أكلنا العلهزة يعني الوبر والدم، فأنزل الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهذا الحديث ليس سببا للنزول، لأن سبب القحط الذي أصابهم هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا الدعاء إنما كان في المدينة، وسورة المؤمنون التي فيها هذه الآية مكية باتفاق العلماء. وإذا كان الأمر كذلك فكيف تنزل الآية في شأن القحط في مكة مع أن سبب القحط وهو الدعاء كان بالمدينة؟ فهذا أيضا يلاحظ فيه مراعاة أيها الإخوة مراعاة التاريخ عند الحديث عن أسباب النزول. فهذه أيها الإخوة من أهم ما يمكن أن يراعى في الحديث عن أسباب النزول. ومن الأشياء المهمة أيها الإخوة في دراسة أسباب النزول والحديث عنها هو مسألة ألفاظ أسباب النزول. ألفاظ أسباب النزول، لأن صيغة السبب التي يذكرها المفسرون ليست على يعني على منهج واحد ولا واضح أيضا. وعند المعاصرين، حاول بعض المعاصرين من الباحثين أن يتتبع هذه الأسباب، فذكروا صيغتين، صيغة سموها الصيغة الصريحة كما قال الزرقاني، قال: تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يصرح فيها بذكر السبب فيقال سبب نزول الآية كذا، وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها، وتارة لا يصرح بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد الحادثة، وهذه العبارة مثل تلك في الدلالة على السببية أيضا. ومرة يسأل الرسول أو يسأل الرسول فيوحى إليه ويجيب بما نزل عليه، ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول ولا تعبير بتلك الفاء، ولكن السببية تفهم قطعا من المقام، كرواية ابن مسعود الآتية عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقد ذكرناها. وحكم هذه أيضا حكم ما هو نص في السببية. والشاهد يعني وخلاصة الكلام في هذا، أن الصريح عند المعاصرين قسمان من ألفاظ صيغ أسباب النزول: أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، إذا هذا صريح في السببية، أو أن يقول حدث كذا فنزل كذا أو فنزلت الآية. وذكر هو حالة أخرى، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فيوحى إليه بشأنه، فيكون ما نزل عليه سببه هو ما سئل عنه. فأما الأول وهو قوله سبب نزول الآية كذا، فهذا الذي يتتبع كتب التفسير أو كتب أسباب النزول، أن ليس هناك أحد من المؤلفين يقول في كتابه سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، ما تجد هذا، لا وجود له في الواقع. فمع ما يعني ذكر كثرة القراءة في كتب أسباب النزول، والباحثون الذين بحثوا قالوا لا يوجد أحد يذكر هذه الصيغة يقول سبب نزول هذه الآية كذا. فيبدو أن الزرقاني ومن تابعه في مثل هذا يعني ذكروه على سبيل الاحتمال، يعني قالوا لو قال سبب نزول هذه الآية كذا لكان هذا صريحا في السببية، لكن لم يقل أحد هذا. ويعني يمكن أن يعتذر للزرقاني بأنه كان يتصور وجود شيء من هذا مع عدم استحضاره للمثال حين الكتابة. الثاني هو دخول الفاء على مادة النزول بعد سرد حادثة، فهذا أكثر الأساليب استعمالا في أسباب النزول، يقولون وقع كذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا. ومع هذا فلا يعني وجود هذه الصيغة أن يكون الحديث سبب للنزول. من الأمثلة مثلا ما خرجه البخاري وأحمد ومسلم، أنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. فهذا نفس الصيغة، أنه قال فنزلت كذا، ذكر حادثة وقال فنزلت، لكن ليست هذه الحادثة هي سبب نزول هذه الآية قطعا عند المفسرين. وأيضا أخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، قلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال كان الرجل يعني ربما أتى امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم إلى آخره. وهذا ليس سبب النزول مع أنه ورد فيه الصيغة نفسها التي يذكرها الزرقاني وغيره عندما قال فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم وهكذا. وأيضا قصة زينب بنت جحش أنه كان يمكث عندها ويشرب عندها عسلا، في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أو أكلت مغافير، في القصة المعروفة. النوع الثاني وهذا أيها الإخوة هي الصيغة الصريحة عند أن يذكر ثم يقول فنزل قوله تعالى وكذا وكذا. يقولون هذه صيغة صريحة في سبب النزول. والصيغة التي ذكرها الزرقاني قوله سبب نزول هذه الآية كذا، هذا كلام افتراضي لكن في الواقع ليس موجودا في كتب التفسير ولا في كتب أسباب النزول. لا تجد واحدا من المؤلفين يقول سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا وكذا. الصيغة الثانية أو القسم الثاني هي صيغة غير صريحة في السببية. يقول الزرقاني فيها ومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب ولا يؤتى بتلك الفاء ولا بذلك الجواب المبني على السؤال، بل يقال نزلت هذه الآية في كذا. وهذه العبارة ليست نصا في السببية بل تحتملها وتحتمل أمرا آخر وهو بيان ما تضمنته الآية من الأحكام، والقرائن وحدها هي التي تعين أحد هذين الاحتمالين أو ترجحه. وهذا الكلام دقيق وممتاز من الزرقاني رحمه الله، أن هذه الصيغة عندما يقال نزل قوله تعالى كذا في كذا وكذا، أن هذا ليس نصا في السببية وإنما هو يحمل على التفسير. وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله في كلامه في المقدمة وغيرها، أن قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وكذا. ويقول الزركشي وقد عرف وعرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها، فذكر كلاما حتى قال فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. وقول هذين الإمامين رحمهم الله لا ينطبق إلا إذا كان المحكي من الراوي حكما فقهيا لا حدثا أو شخصا نزلت في أحدهم الآية، فإن الاسم أو الحدث لا يمكن أن يقال فيه عني بهذه الآية كذا وكذا، وإنما يقال نزلت في فلان أو في الحدث الفلاني. وعلى كل حال هذا المقصود أيها الإخوة بصيغ أسباب النزول، أن هناك صيغ صريحة في السببية وصيغ غير صريحة. فالصيغ الصريحة لا تجد من كتب في كتب التفسير أو في كتب الأسباب منها إلا أنه يذكر الحادثة ثم يذكر فيقول فنزل قوله تعالى كذا وكذا. الغالب أن هذه هي صيغة الوحيدة الموجودة في كتب التفسير وكتب علوم القرآن التي تدل على السببية أو على التصريح بالسببية. وأما الصيغ غير الصريحة أن يقال نزلت هذه الآية في كذا، فهذه تحتمل أن يكون المقصود بها سبب النزول، ويحتمل أن يكون المقصود بها أن هذا الذي ذكره أو الحادثة التي ذكرها تدخل في معنى الآية. إذن هذه أيها الإخوة ما يتعلق بسبب النزول، وهو من المسائل المهمة جدا التي تتعلق بدرس أسباب النزول. ويعني هو يمكن أن يفهم من قول الناظم وإن أتى الخلاف فيما يرد فذاكر السبب هو المعتمد، أو ذكراه فالصحيح أولا فذاك تفسير. يعني إذا ذكراه فالصحيح أولا أنه يحمل على التفسير إذا كانت الصيغة غير صريحة، وإما اعتدل في صحة يعني كان هذا صحيح وهذا صحيح فبالمرجح يعتمد، ككونه حاضر قصة يرد. وقد ذكرت لكم يعني الترجيح بكون هذا حضر القصة وهذا لم يحضرها، وذكرت لكم أوجها أخرى للترجيح. ثم ذكر أيضا الناظم فقال إن أمكن النزول عن أسبابي فاحمل على الكل بلا ارتيابي، أو لا على تعدد النزول وعكسه يجيء في النقول. يقول إن أمكن أن يقال إن نزول هذه الآية قد نزل لعدة أسباب وصح هذا السبب وصح هذا السبب ولم يكن هناك مانع من حمله على هذا وعلى هذا، فيقول يقال إذن هذه الآية لها أكثر من سبب نزول، لها أكثر من سبب نزول ولها أمثلة سأذكرها لكم. ذكرها السيوطي ومنها آية اللعان، فبعضهم يذكر أنها في سورة النور أن سبب نزولها هو قصة عويمر العجلاني، وبعضهم يذكر لا، وهناك أيضا سبب آخر. فبعض العلماء يقول أنها تحمل على هذا وهذا، يقال أنها نزلت في هذا وفي هذا، وتكون هذه الحادثة متقاربة مع هذه الحادثة فتكون الحادثتان سببا لنزول الآية الواحدة. وهذا معنى قوله يعني وإن أتى الخلاف فيما يرد فذاكر عفوا في قوله أو ذكراه فالصحيح، أو قوله إن أمكن النزول عن أسبابي، عفوا، إن أمكن النزول عن أسبابي فاحمل على الكل بلا ارتياب. وهذه مسألة تعدد النزول من المسائل، أو تكرر النزول، تكرر النزول، هذه قوله إن أمكن النزول عن أسبابي فاحمل على الكل بلا ارتياب، كما في قصة عمر العجلاني ونزول آيات اللعان. أو لا، يعني لا يمكن القول بأنها نزلت على هذا السبب وعلى هذا السبب فتحمل على تعدد النزول، يعني تكرر نزول الآيات. والقول بتكرر نزول بعض الآيات في القرآن الكريم من المباحث يعني القديمة المتجددة ويكثر السؤال عنها، والذي يدعو إليه أحيانا هو بعض الروايات المتعارضة في الظاهر، لأنها ألجأت هذه الروايات المتعارضة في الظاهر، ألجأت بعض العلماء إلى القول بهذا لما أشكل عليهم الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض. وهذه المسألة مسألة تكرر النزول وتعدده، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول من يرى أن من القرآن ما تكرر نزوله، واختار هذا ابن الحصار والسخاوي والزركشي والسيوطي. وقد يقول ابن الحصار قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة، وقد نظمه هنا الشيخ عبد الله فودي في الأبيات التي سوف تأتي، سوف يكرره أيضا. وقال السخاوي فإن قيل فما فائدة نزولها مرة ثانية، قلت يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت في الثانية ببقية وجوهها نحو ملك ومالك والصراط والصراط ونحو ذلك. وقال الزركشي وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه. والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه. والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل مع حفظه لذلك النص. هذا كلام الزركشي. وخلاصة كلامهم في هذا وحجتهم التي احتجوا بها الذين قالوا بتكرر النزول أن النزول يتكرر لغرض إنزال بقية الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها، ولتذكير المخاطبين وموعظتهم بها، ولتعظيم شأن المنزل، وتذكيرا للرسول صلى الله عليه وسلم خوف النسيان، ووجود أمثلة، يعني هذا الذي دفعهم، وجود أمثلة من القرآن تدل على هذا وسوف أذكرها لكم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه ليس في القرآن شيء تكرر نزوله، واحتجوا بأدلة منها أن هذا خلاف الأصل كما قال ابن حجر، والأصل عدم تكرر النزول، ومنها عدم الفائدة في تكرر النزول لأنه تحصيل حاصل، ومنها عدم الدليل الصحيح على وقوع التكرر. ويعني البداية بالجواب عما ذكره القائلون بتكرر النزول، فقولهم إن النزول يتكرر لغرض إنزال بقية الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها يمكن أن يناقش بالقول أن من لازم القول بهذا ارتباط الأحرف السبعة بأسباب النزول، لأن النزول لن يتكرر إلا بوجود أسبابه. ولكن الواقع أن الأحرف السبعة تخالف أسباب النزول في الموضوع والغاية، فالغرض من تكرر النزول على فرض وقوعه معالجة، يعني معالجة ما يستدعي ذلك من القضايا الخاصة، بينما الغرض من إنزال القرآن على سبعة أحرف التيسير والتسهيل على الأمة في قراءة القرآن، وفرق بين هذا وهذا. وأيضا يقال لهم أن مقتضى استدلالكم بنزول الأحرف السبعة على تكرر النزول أن يكون لما ذكرتم من الأمثلة صلة بالأحرف، وهذا لا يوجد، حتى الذين ذكروا التكرار لم يقولوا أنها في النزول الأول كانت بحرف كذا وفي النزول الثاني كانت بحرف كذا، بل غاية الأمر عندهم أنهم لجأوا للقول بتكرر النزول لما اشتبه عليهم المكي بالمدني في بعض المواضع. والأحرف السبعة التي نزل القرآن بها لو كان لها صلة بتكرر النزول لكانت الأدلة على تكرر النزول تربو على المذكور بكثير، وهذا ليس بغريب إذا علمنا أن الأحرف السبعة وأن عدد سور القرآن يبلغ 114 سورة، فلماذا يعني يقتصر على بضعة أمثلة يرددها الذين كتبوا في علوم القرآن ويترك الجم الغفير منها ونحو ذلك. وأما القول بأن في تكرار النزول لبعض الآيات تذكيرا وموعظة، فيقال إن التذكير والموعظة يحصل بالتفكر والتدبر في آيات الله. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وغيرها، فالذكرى تنال بالتدبر والتفكر لا بتكرار النزول. ولو كان التذكير والموعظة يستلزم التكرار لترتب على هذا تعطيل التفكر والتدبر في كتاب الله، مع أنه الغاية من الإنزال واستمرار النزول ودوامه إلى قيام الساعة، لأن حاجة الناس للتذكير والموعظة لا تنقطع. وأما القول إن في تكرار النزول تعظيما لشأن المنزل، فيقال المنزل لا يفتقر للتكرار حتى يكون عظيما، بل يكفيه تعظيما وتشريفا أنه كلام الله عز وجل، فهذا أعظم شرف. وهذا ما يذكره أحد الباحثين في هذا. وعلى كل حال، مثل هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالتكرر النزول هي اجتهادات واستنباطات، وليس فيها شيء مرفوع. والعبرة في هذا، العبرة في هذا أن يكون هناك أمثلة، وهم يستدلون بأمثلة. يستدلون مثلا في سورة الفاتحة، يقولون الفاتحة نزلت مرتين وتكرر نزولها مرتين، ويقولون نزلت في مكة مرة ونزلت في المدينة مرة. واستدل على نزولها في مكة بأن الله ذكرها في سورة الحجر بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومما يدل على أن المراد بالآية هنا سورة الفاتحة ما روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا أخرجه البخاري في كتاب التفسير. وجه الدلالة من الحديث على أنها مكية أن الله تعالى ذكر إيتاءها رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالإجماع، وقد حكي الاتفاق على ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون الفاتحة قد نزلت قبل سورة الحجر، وبناء عليه لا بد أيضا أن يكون نزولها في مكة. لكن هناك من استدل على أنها نزلت بالمدينة، واحتج بما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. نقيضا يعني صوتا، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا الحديث أخرجه مسلم. وجه الدلالة من الحديث على أنها مدنية أنها قرنت بنزول الملك بها مع خواتيم سورة البقرة مع أنها مدنية. والذي يبدو والله أعلم أنه لا معارضة بين الحديثين، وأن السورة سورة الفاتحة إنما أنزلت في مكة فقط. أما حديث ابن عباس فلا يدل على أنها مدنية، بل غاية الأمر أن الحديث يدل على فضلها. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: إن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بها في مكة، ونزل هذا الملك بفضلها وثوابها في المدينة، فجبريل هو أمين الوحي، وقد قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين، وهذا يقتضي نزوله بجميع القرآن دون استثناء. وأيضا من الأمثلة قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا. إذا تلاحظون في سورة الفاتحة الصحيح أنها لم تتكرر، الصحيح أنها لم تتكرر. وأيضا قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد أخرج البخاري وأحمد ومسلم عن المسيب رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآيات. وهذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة كما تعلمون سورة مدنية. فإذا هنا يشير إلى أن سبب نزولها كان في مكة، هذا السبب الذي ذكره كان في مكة لأن أبا طالب قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأخرج أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله تبرأ منه قال لما مات. وأيضا أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم؟ قلنا بكينا لبكائك. قال إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة أمه، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي، وأنزل علي وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة فذلك الذي أبكاني. وهذا ذكره السيوطي في الدر المنثور. فهذه ثلاثة أحاديث جاء فيها نزول هذه الآية الكريمة، فذهب بعض العلماء لتكرر النزول، ولكن عند التحقيق في هذه الأحاديث تتبين أنها لا تدل على ذلك. كيف يكون هذا؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه واستغفاره لها ونزول الآية فيه لا يصح سببا للنزول لضعف سنده، وقد قال فيه الذهبي هذا من غرائب الحديث، وقال ابن كثير غريب. إذا انتهينا من حديث ابن مسعود، هذا بقي حديثان. وأما حديث علي رضي الله عنه في سماعه رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فالحديث أيضا لا يصح لضعفه في سند، لضعفه وشذوذه في المتن، فكيف يحتج به على النزول؟ فلم يبق إلا حديث المسيب رضي الله عنه في استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لصحة إسناده واحتجاج جمهور العلماء به، والله أعلم. وأيضا هناك قوله تعالى يسألونك عن الروح كما ذكرت لكم قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقد أخرج البخاري وأحمد ومسلم عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكى على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآيات. وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح فسألوه عنه فنزلت ويسألونك عن الروح قالوا أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي الآيات في سورة الكهف. قال الزركشي عما تكرر نزوله ومثله ما في الصحيحين عن ابن مسعود في قوله تعالى ويسألونك عن الروح أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة، ومعلوم أن هذه في سورة سبحان اللي هي سورة الإسراء وهي مكية بالاتفاق. والذي ذهب إليه الزركشي قد يخالف فيه عند قوله إن سورة الإسراء مكية بالاتفاق، لأن القول بأن الإسراء مكية بالاتفاق يعارضه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الدال على نزول هذه الآية في المدينة، ونزول السورة في مكة لا يعني أنها بكمالها مكية بل هي مكية في الغالب هذا من حيث المكي والمدني. قد ذكرنا في درس المكي والمدني أن بعض السور المكية يرد فيها آيات مدنية، وبعض السور المدنية يرد فيها آيات مكية، وهذا يرجع إلى أن ترتيب الآيات في السور توقيفي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف الصحابة على الذين يكتبون الوحي على وضع هذه الآية في المكان الفلاني، فهذه مسألة توقيفية. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه كان حاضرا مشاهدا لما وقع في المدينة، وقد روى ما شهد، بينما ابن عباس كان صغيرا لا يصح تحمله أو لم يولد بعد، فكيف يكون حديثه على ما فيه ندا لحديث ابن مسعود ويبنى عليه القول بالتكرار. وهناك أمثلة أخرى قليلة يذكرها العلماء في تكرار النزول، لكن التحقيق الذي يعني ينبغي أن يكون في هذه المسائل أن ينظر إلى الأمثلة، هل هناك أمثلة صح فعلا فيها أنها من باب التكرار أم لا؟ فإن وجدت هذه الأمثلة ولم يمكن الجمع ويقال بأنه قد يدل على تكرار النزول فلا بأس، لكن كما تلاحظون هذه الأمثلة التي ذكرناها ليس فيها ما يدل على هذا. ثم يقول الناظم: وصح فيه آية التيمم، فثم وجه الله لا تعممي، والسعي والإفك وفي الحجاب، وفي الموافقات للخطاب. يقول إن أسباب النزول صح فيها أمثلة، يعني هناك أسباب نزول صحيحة وثبتت، ومن أمثلتها آية التيمم وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه مما صح أن لها أسباب نزول. ثم قال: لا تعممي، أي لا تعمم أن كل آيات العبادات كانت لسبب من الأسباب، وإنما كثير منها قد نزل ابتداء. ومن الأمثلة أيضا آية السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، آية السعي بين الصفا والمروة، والإفك يعني قصة الإفك وسبب نزولها، وفي الحجاب وفي الموافقات للخطاب، هذا يشير إلى قول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. هذا كلام عمر رضي الله عنه الذي يروي أنس بن مالك وغيره، قال: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب، يقول عمر أيضا: وافقت ربي في آية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وأيضا المثال الثالث الذي ذكره عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أو أزواجا خيرا منكن، أو أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال: فنزلت هذه الآية. وأيضا أخرجه مسلم عن ابن عمر، عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراهيم. وفي رواية أخرى أنه قال: وافقني ربي في أربع، عندما نزلت قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآية في سورة المؤمنون. قال: فلما نزلت قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. وهناك موافقات أخرى لعمر رضي الله عنه، عندما ذكروا أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا، فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر. وأخرج سنيد في تفسيره عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، فنزلت هذه الآية كذلك. وهذه من الموافقات التي وقعت يعني للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه أيها الإخوة الأبيات الأولى التي ذكرها الناظم، ونحن ربما نتأخر أحيانا في بعض تفصيل بعض المسائل المهمة مثل مسألة تكرار النزول، أو مسألة عند الاختلاف أو عند الترجيح بين أسباب النزول، فأردنا أن نفصل في هذا ونذكر لكم بعض الأمثلة حتى تتضح. وأنا الذي يدفعني إلى هذا أيها الإخوة أنني على يقين أنني لن أنتهي مثلا هذه الليلة من ألفية، ولذلك نحن سنستمر في درس الألفية بإذن الله على يعني هيئة درس أسبوعي، إن رأى الإخوة ذلك يستمر درس أسبوعي، ويستمر يعني مثلا مدة ساعتين أو ساعة ونصف وكذا، كل أسبوع نحدد وقتا ثابتا له، إما يوم السبت مثلا مثل هذا الوقت يوم السبت من كل أسبوع أو نحو ذلك، حتى ننتهي بإذن الله من هذه الألفية المباركة. وهي ألفية فيها فوائد كثيرة بعد أن دققت فيها وتأملت، وفيها يعني جمع جيد لمسائل علوم القرآن. ثم انتقل الناظم للحديث عن مسألة ما زالت هي مسألة أسباب النزول. وتلاحظون أيها الإخوة كيف يشقق العلماء في علوم القرآن مسائل علوم القرآن. فتأتي عند السيوطي مثلا فتجد أنه قد ذكر النوع السابع والنوع الثامن والنوع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، وذكر فوق ذلك يعني تتمات كلها تتعلق بنزول القرآن الكريم. فمثلا معرفة أسباب النزول جعله نوعا، ومعرفة آخر ما نزل جعله نوعا، ومعرفة أول ما نزل جعله نوعا، وما تكرر نزوله جعله نوعا، وما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه، وهكذا. فكثرت لذلك أو حصل الخلاف في أسباب النزول يعني أو في عفوا في علوم القرآن. فتدخلون مثلا تجدون كتاب الزركشي فيه 47 نوع من أنواع علوم القرآن. تأتي عند السيوطي فتجد أنه متفاوت، في كتابه النقاية 55 نوع، في كتابه التحبير في علوم التفسير 102، في كتابه الإتقان في علوم القرآن 80 نوعا. يأتي بعد ذلك ابن عقيل المكي فإذا هي 154 نوعا. وسبب هذا الاختلاف أيها الإخوة هو هذا. وفي تصوري لو جعل نوعا وسماه نزول القرآن الكريم، سماه نزول القرآن الكريم، وتكلم عنه المؤلف أو تكلم تحته المؤلف في كل ما يتعلق بنزول القرآن الكريم، أول ما نزل، آخر ما نزل، أسباب النزول، طريقة الترجيح بينه إلى آخره، لكان هذا نوعا واحدا متكاملا، وليس هناك حاجة لتقسيمه إلى عشرة أنواع. ومثله المكي والمدني مثلا، أن يجعل المكي والمدني نوعا واحدا ثم يلحق به ما تحته، الحضري والسفري والفراشي والنومي والليلي والنهاري ونحو ذلك، فإنها كلها تتعلق بهذا الموضوع وهو زمن النزول أو مكان النزول. انتقل الناظم هنا إلى الحديث عن أول ما نزل وآخر ما نزل من الآيات ومن السور، فقال: وصح فقرة قيل في المدثر من قال بسم الله لم يناكر، وقيل بالحمد وفي المدينة ويل أو البقرة ذات الزينة، والثاني قيل آخر النساء كما روى الشيخان عن برائي، أو الربا أو اتقوا أواخر براءة آخر سورة النصر، أو توبة وليس فيه رفع بل اجتهاد ليس فيه قطع، وهكذا الترتيب للنزول وفيه ما فيه من المنقول. أول ما أنزل في القتال أذن قاتل اشترى في قال، وفي القصاص آية الإسراء والخمر يسألون في الزهراء، أول ما أنزل في الطعام قل لا أجد في سورة الأنعام، كمنفروا خفافا أو ثقالا بدأ في براءة إنزالا، هذا بيان أول العمران وسجدة النجم فخذ بياني. يتكلم هنا في هذه الأبيات عن مسائل. المسألة الأولى يقول: صح فقرة قيل في المدثر من قال بسم الله لم يناكري وقيل بالحمد. هذا البيت وأول البيت الذي يليه ذكر فيه مسألة أول ما نزل من القرآن الكريم، وقال إن فيه أربعة أقوال ذكرها الناظم. القول الأول أن أول ما نزل سورة العلق، أوائل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقول الثاني أنها سورة المدثر. والقول الثالث أن أول ما نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الرابع أن أول ما نزل هي سورة الفاتحة. فقال وصح فقرة، فكأن الناظم يصحح أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. قيل في المدثر تلاحظون أنه قال قيل فرواه بصيغة التمريض مما يدل على أنه ذكره وليس يعني مرجحا له. ثم قال في القول الثالث من قال بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم لم يناكري يعني لم يأتي بقول منكر ومستغرب، لأن البسملة هي جزء من الفاتحة لمن قال بالفاتحة أو هي أول ما تبتدئ به سورة العلق على يعني القول بأن البسملة آية من كل سورة. وقيل بالحمد يعني، وأيضا هناك قول رابع أن أول ما نزل هي سورة الفاتحة. والقول الأول وهو أن أصح ما أو يعني أول ما نزل من القرآن الكريم أوائل سورة اقرأ العلق صححه السيوطي واختاره، وأيضا اختاره الناظم كما تلاحظون. واستدل على ذلك بما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني في التطبيق يعني أنها تقع دائما. وهذا المقصود بالرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة هي الرؤيا الصادقة التي تتحقق في الواقع. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. ويتحنث من الأفعال القليلة في القرآن في اللغة العربية، أن يأتي الفعل بصيغة يتفاعل ويكون المقصود أو معناه ترك هذا العمل وليس ملابسة هذا العمل. أنت عندما تقول يتقلب فلان في النعيم فإنه يدل على أنه يلابس أو يعني يمارس هذا العمل، لكن عندما تقول يتحنث في غار حراء فمعناها أنه يجتنب الحنث وليس المقصود أنه يمارس الحنث. وهذه لها أمثلة قليلة في اللغة العربية مثل يتحرج من كذا، معناها أنه يفر من الحرج وليس معناها أنه يتلبس بالحرج. وهناك أمثلة أيضا أخرى مثل يتحرج ويتحنث ونحوها. قالت فكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، إلى أن قالت أنه جاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني. ما أنا بقارئ أي أنا لا أعرف القراءة، وبعضهم يفهمها على أنه لن أقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لن أقرأ. لا، الصحيح أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي أنا لا أحسن القراءة ولا أعرفها. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ فغطني، إلى أن قال ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. الحديث هذا وأيضا وردت له يعني شواهد كثيرة عن عائشة وعن غيرها، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك وغيرها. فهذا دليل على أن أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم هو أوائل سورة العلق. القول الثاني لقول الناظم وقيل بالمدثر استدلوا بما رواه الشيخان عن سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك، يقول هل هي التي نزلت قبل أو اقرأ باسم ربك، قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا دليلهم الذين يقولون أن أول ما نزل هو سورة المدثر، وهذا فهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما سئل، هذا فهمه. لكن أجاب عنه العلماء بأجوبة منها أن السؤال كان عندما سئل جابر كان عن نزول سورة كاملة، يعني سألوه قالوا ما هي أول سورة كاملة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ، فإن سورة اقرأ أول ما نزل منها صدرها أولها، ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر عندما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. فقول النبي فقوله هنا الملك الذي جاءني بحراء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وثانيها أن مراد جابر بالأولية أنها أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة. وأجيب عنها بأجوبة لكن أجودها هو الجواب الأول وأن جابر رضي الله عنه هناك من قال جابر رضي الله عنه استخرج ذلك باجتهاده كأنه فهم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روته عائشة رضي الله عنها. القول الثالث من الأقوال التي ذكرها الناظم أن أول ما نزل هو بسم الله الرحمن الرحيم وهذا القول ليس بمستنكر وهذا معنى قول الناظم لم يناكري أي لم يأتي بقول مستنكر مستغرب. وهذا القول يعني حكاه ابن النقيب في تفسيره في المقدمة وذكره قولا من الأقوال وأخرج الواحد بإسناده عن عكرمة والحسن رضي الله عنهما أنهما قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة اقرأ باسم ربك. والذي يظهر أن هذا لا يعد قولا مستقلا فإنه يعني من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت على الإطلاق والله أعلم. والقول الرابع الذي ذكره الناظم الفاتحة وسماها الحمد. ويقول الزمخشري في الكشاف يقول ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت اقرأ وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. قال ابن حجر والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحد من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحمة وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت اذهب مع محمد إلى ورقة. فانطلق فقص عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فانطلق هاربا في الأفق. فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. والحديث مرسل ورجاله ثقات. وهذا هو الذي استند إليه من قال أن الفاتحة هي أول سورة نزلت. والصحيح أيها الإخوة هو أن أول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا معنى قول الناظم. وصح فقرة قيل في المدثري من قال بسم الله لم يناكري وقيل بالحمد هذا معنى هذين البيتين. ويبدو أن الوقت قد أصبح متأخرا سوف نرجع بقية الأبيات إن شاء الله لأنه يعني فيها فوائد إلى الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم النفع والتوفيق. والأسئلة شيخنا الفاضل ما أجود رسالة علمية في قواعد الترجيح عند العلماء. أجود رسالة علمية في قواعد الترجيح عند العلماء الحقيقة هي الرسائل في هذا قليلة والكتب التي في هذا قليلة. يعني من أول من تكلم عنها في الحقيقة من المعاصرين هو الدكتور مساعد الطيار في كتابه في أصول التفسير ذكر قواعد جيدة في الترجيح بين أقوال المفسرين. وجاء بعد ذلك الدكتور والأخ حسين بن علي الحربي في رسالته الماجستير فكتب كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين ورتبها وحاول أن يستقصيها فجاء بأكثرها يعني وإن لم يستقصي. والرسالة يعني مطبوعة في مجلدين وموجودة حتى على الإنترنت مصورة PDF في بعض المواقع. وهناك رسالة أوسع من قواعد الترجيح قواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت مطبوعة أيضا في دار ابن عفان في مجلدين اشتملت على قواعد الترجيح وقواعد التفسير عامة وغلب عليها قواعد أصول الفقه. الأخت طموح تقول شيخنا الكريم هل درس السياق عند ابن جرير الطبري؟ نعم، درسه زميلنا الأخ عبد الحكيم القاسم في رسالته الماجستير دلالة السياق في التفسير عند ابن جرير الطبري، ودرسه أيضا غيره الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة في رسالته الدكتوراه أيضا دلالة السياق وأثرها في التفسير، ثم جعل دراسة تطبيقية على سورة البقرة، وعلى ابن جرير أيضا كان هو محور الدراسة. شيخنا نفع الله بكم، كتاب تفسير القرآن الكريم للأطفال إعداد مجدي فتحي السيد وتقديم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي والشيخ مصطفى العدوي، يعني الشين يعني شيخ، ألفيناه كتاب جيد لهذه الفئة العمرية في نظرنا القاصر، فهل لكم تعليق أو توجيه في هذا الكتاب وهو من 6 مجلدات؟ أنا لم أطلع عليه كاملا في الحقيقة أختي الكريمة، ولذلك يعني رأيكم إن شاء الله رأي مسدد. والشيخ مصطفى العدوي يعني له كتابات جيدة في التفسير، والشيخ المعصراوي رجل موثوق، فيعني ما أظنني آتي بجديد مع هؤلاء حفظهم الله. شيخنا الفاضل، إذا وردت صيغة نزلت الآية في كذا، إذا نزلت الآية في كذا، فهذه صيغة محتملة أن تكون سبب نزول أو أن تكون تفسير للآية، بمعنى أن هذه الحادثة التي ذكرها بعد كلمة كذا، أو نزلت هذه الآية في من يأتي الظلم، نزلت هذه الآية في من يقطع رحمه، نزلت، فهي تدل على أن هذا المعنى الذي ذكره داخل في هذه الآية وفي معناها، فهو من باب التفسير كما ذكر الناظم. قطرة مسك، شيخنا الفاضل، هل درست مسألة تكرار النزول والتحقيق فيها في رسالة علمية؟ لا أذكر أنها يعني بذاتها أفردت بالدراسة مسألة تكرار النزول وتتبعت، لكن أذكر أنه أشار إليها الدكتور خالد المزيني في مقدمة كتابه المحرر في أسباب النزول، وذكر بعض الأمثلة التي ذكرتها لكم وتتبع يعني ما قيل فيها، لكن كونها أفردت بالدراسة لا أعرف هذا. لكن السؤال هو هل هناك مادة علمية في هذه المسألة يعني تستوعب أن تكون دراسة يعني مستقلة؟ شيخنا المبارك، لو تجعلون الدرس مرتين في الأسبوع لتكون المعلومات قريبة عهد وحتى لا يبعد الزمن فتفتر الهمم، هذا اقتراح أرجو أن لا يثقل عليكم والأمر إليكم، وجزاكم الله خيرا فقد استفدنا منكم كثيرا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. وأنا على كل حال يعني أظن هذه الليلة هي آخر ليلة في هذه الدورة، فلعل الإخوة الكرام في الموقع للوكا ينسقون الموضوع معكم ويعلنون عنه، وننظر في الأمر، يعني إن رأيتم أن يكون مثلا السبت يومين في الأسبوع ممكن أو يوم واحد، يعني سوف نتفاهم على هذا إن شاء الله فيما بيننا ولن نختلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. نشوف بعض الأسئلة الموجودة في ما الفرق بين أصول وقواعد التفسير، بارك الله فيكم. الأصول أوسع من القواعد، دائما الأصول أوسع من القواعد، فمثلا عندما يذكر من أصول التفسير المهمة جدا مصادر التفسير الصحيحة، فيقال إن مصادر التفسير الصحيحة هي تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم باللغة. هذا أصل مهم من أصول التفسير، يعرف الطالب ويعرف الذي يقرأ أنه ليس من أصول التفسير مثلا الرؤية في المنام، أن يرى رجل رؤية في المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله في المنام مثلا يفسر الآية الفلانية بكذا وكذا، فيقول إذن التفسير الصحيح لهذه الآية هو كذا لأني رأيت رؤيا، حتى لو كانت الرؤيا حق، فإن هذا مصدر غير صحيح للتفسير ويرد هذا القول. أو مثلا كما يفعل الصوفية يقولون الكشف مصدر من مصادر التفسير، هذا مصدر باطل. هذا أصل مهم من أصول التفسير وهو أعم من كونه قاعدة. أما القواعد فهي يعني كما يقولون هي القواعد الكلية أو الأغلبية التي يدخل تحتها عدد كبير جدا من الجزئيات أو من الأمثلة. فمثلا عندما يقال في القاعدة، قاعدة من قواعد التفسير أن الأصل أن يحمل كلام الله على المعنى المشهور المعروف في لغة العرب ولا يحمل على الشاذ، هذه قاعدة. فعندما تأتي مثلا إلى قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، تقول والله التفسير المعروف للبرد في اللغة هو ضد الحر، لكن هناك قول لبعض القبائل العرب يقولون البرد هو النوم، فمعنى قول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها نوما. فنقول لا، من قواعد التفسير أنه يحمل القرآن الكريم وتحمل معانيه على المعنى المعروف المشهور في لغة العرب ولا تحمل على المعنى الشاذ. فهذه قاعدة، ولعلها اتضح الفرق بين الأصول وبين القواعد. وعلى كل حال هي مسألة اصطلاحية، طبعا مسألة اصطلاحية، الفرق بين التأصيل والقواعد والضوابط هي كلها اصطلاحات إلى آخره. شيخنا الفاضل، هل تنصحون بكتاب القواعد الحسان للسعدي؟ نعم نعم، كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتاب قيم، لكنه ليس كل قواعد كما هو ظاهر عنوانه، القواعد الحسان للسعدي، لأنه ذكر فيه كلاما هو من باب الاستنباطات أحيانا ومن باب التوجيهات لطالب العلم وبعضها من باب القواعد، فليس يعني بمعناه الظاهر مثل كتاب السبت مثلا أو كتاب الحربي. صالح يقول: إذا لم يكن لفضيلة الشيخ التزامات وكان في ساعة من وقته فحبذا لو يكون الدرس يومي. والله أنا المستفيد الأول، لكن يعلم الله يعني إن انقطعت عن الناس كثيرا لكثرة الارتباطات والمشاغل، فأصبحت يوميا ارتبط بعد العشاء ويفوت علي شيء كثير، لكن لعلكم تعذروني ولننسق إن شاء الله بحيث أنه يكون ما في مشقة ونكمله. وأنا رأيت أحدهم يسأل في أول الدرس عن شرح الألفية، فعلا هو بين يدي الآن، كل ما ذكرته لكم أنا قد شرحته كتابة، لكنه أنا أستطرد في القراءة أحيانا في بعض المراجع التي بين يدي، يعني لعلكم تأذنون لي حتى أنقحه، وإلا يعني وصل ما شرحناه إلى 50 صفحة إلى حد الآن مطبوعة ومنقحة جيدة. لكن أيضا أريد أن أنتظر متى ينتهي الإخوة الذين يطبعون الألفية، وأنتظر أيضا ما يأتيني من مخطوطات حتى بإذن الله يعني في النهاية نخرج بشرح يعني جيد. نأخذ آخر سؤال أيها الإخوة: ما هي الخطوات التي تساعد على تحضير درس التفسير؟ الخطوات التي تساعد على تحضير درس التفسير أيها الإخوة هي في الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم، أولا لابد الذي يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يكون على معرفة طيبة وقدر لا بأس به من المعرفة بالتفسير وأصوله وضوابطه وقواعده، ويكون لديه من الممارسة يعني الحد الأدنى الذي يجعله يفهم كلام المفسرين ويعرف أين يعني يبحث وكيف يبحث وكيف يجيب وكيف يراجع، فإن هذا في نظري هو الحد الأدنى لمن يريد أن يتصدى لتحضير درس تفسير والكتابة فيه، أو على الأقل أن يتصدى لشرحه للناس. وأنا بهذا لا أريد أن أجعل عقبات ويعني أجعل شروطا كما يجعلون في شروط المفسر أو يجعلون في شروط المجتهد، فبعض هذه الشروط ربما يتعذر حصولها مع حاجة الناس إلى من يتصدى لإفتائهم من جهة، ومن يتصدى لتفسير القرآن لهم من جهة، ولتحديثهم بحديث رسول الله من جهة أخرى وهكذا، أو حتى لتدريسهم اللغة والنحو والبلاغة وما يتعلق بها من علوم آلة يحتاجها الطالب للم حاجة شديدة. لكن أنا أقول يعني الطالب إذا حصل هذا القدر الأدنى والحد الأدنى من العلم بالتفسير، فخطوات تحضير درس التفسير تصبح مسألة يختلف فيها الأشخاص. فمثلا على سبيل المثال منهم من يذهب في تحضير درس التفسير فيقول: أنا الآن سوف أقسم هذا الدرس الذي سوف أتكلم فيه إلى أقسام، فمثلا عندما أتحدث عن 10 آيات من القرآن الكريم دعوني أبدأ بالقراءات التي فيها فأتحدث عن الاختلاف الذي في هذه القراءات وأثره في المعنى، ثم أتحول إلى النقطة الثانية فأتحدث عن معاني هذه الألفاظ ما يسمى بغريب القرآن، فإذا وضحت غريب القرآن للطلاب أصبح انكشف قدر كبير من المعنى، ثم أنتقل للثالثة وهي المسائل التي تستنبط من هذه الآيات والمسائل البلاغية أو النحوية أو نحو ذلك وما يتعلق بها من إعراب وكذا، لأن ظهور المعنى في الآيات يختلف من آية إلى أخرى، فبعض الآيات يظهر المعنى منها بمجرد فهم الكلمة الغريبة. فمثلا عندما تقول مثلا يسألونك عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، فتقول لهم: الكلالة هو الذي يموت وليس له أصول ترثه ولا فروع، مثلا اتضح المعنى له لأنه قد فهم الكلمة الغريبة التي كانت حائلا بينه وبين فهم الآية كاملة. لكن بعض الآيات لا يكون فهم المعنى اللفظة الغريبة كافيا لفهم معناها، كمثلا إذا جئت إلى قوله تعالى مثلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فيقول قائل: ما معنى النسيء في اللغة؟ فنقول له: النسيء في اللغة هو التأخير، فيأتي فيقول: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما التأخير زيادة في الكفر. طيب أنا الآن وضحت لك المعنى من حيث اللغة ومن حيث اللفظ الغريب، لكنه لم يتضح لك المعنى أيضا، ما زالت اللفظة أو الآية غريبة لك، ما فهمتها. فأقول لك لا، لابد أن تعرف أن النسيئة هذا هو عادة من عادات العرب قبل الإسلام، وكانوا يصنعون ماذا؟ يصنعون أنهم يؤخرون الشهر المحرم ويقدمون الشهر الحلال، وخاصة في الأشهر السرد التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذه ثلاثة أشهر محرمة متتالية، فكان هذا يشق على العرب في الجاهلية، يريدون أن يغزوا وأن ينهبوا إلى آخره. فمجرد معرفة اللفظ في اللغة وغريب في اللغة لا يدل على الآية، ولكن لابد من معرفة عادات العرب. فإذا كل آية وكل مقطع من القرآن الكريم تحتاج فيه من العلم لا تحتاجه في غيره، فخطوات تحضير درس التفسير لابد أن تأخذ كل هذه المسائل بعين الاعتبار. ثم يتفاوت الناس أيضا في طريقة الإلقاء، ويتفاوت الناس في طريقة الإفهام، وكلها في النهاية طرق صحيحة وتوصل المعلومة. ابن جرير الطبري له طريقة في التفسير، وابن عطية له طريقة مختلفة، ابن كثير كذلك، ابن الجوزي له طريقة في ترتيبه أيضا جيدة في تتبع الأقوال، حتى أنه يقسم الآية إلى أقسام ويذكر في كل لفظة مثلا إذا فيها قولان، فيها أربعة، فيها ثلاثة، ولذلك استفاد منه ابن تيمية كثيرا، زاد المسير لابن الجوزي لأنه مرتب. انظر إلى تفسير الطبري، تفسير القرطبي كيف رتبه، قال وفي هذه الآية 20 مسألة، الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا. ثم لما تنظر إلى منهجه تجد أنه يقدم اللغة، ثم يأتي بالقراءات، ثم يأتي بالتراكيب النحوية وهكذا، ثم يأتي بالأحكام النحوية، وربما يتطرق للأشياء البلاغية وهكذا. فالاختلاف وارد يعني في طريقة تحضير درس التفسير، والعبرة في النهاية باستفادة المتلقي وطبقتها العقلية ونحو ذلك. وتأملوا فيما صنعه الدكتور مصطفى العدوي، الشيخ مصطفى العدوي، في كتاب التسهيل في تفسير القرآن، عندما جاء به على هيئة سؤال وجواب، وأنا أرى أن هذا من طرق التفسير الجيدة المعاصرة، عندما يأتي التفسير على هيئة سؤال وجواب، أن تأتي إلى المقطع الذي تريد أن تفسره فتحوله إلى سؤال وجواب، لأن الناس يتفاعلون مع هذا أكثر من غيره. فهو على كل حال ولكل وجهة هو موليها، فالناس يختلفون في طريقة تحضيرهم، والعبرة في النهاية هو أن يفهم معنى القرآن الكريم ويبين معانيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وإلى لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.